بسم الله الرحمن الرحيم. موقع التصفية والتربية السلفية يقدم لكم هذه المحاضرة لفضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى في شرحه لصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نسأل الله العلي العظيم أن ينفع بها الجميع.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. كنا في آخر درس من دروس شرح صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، بدأنا بابا جديدا من أبواب كتاب الآذان من الصحيح، وهو الباب الذي ترجم له الإمام البخاري عليه رحمة الله بقوله: باب من دخل ليؤم الناس، فجاء الإمام الأول فتأخر الآخر ولم يتأخر أو لم يتأخر جازت صلاته. فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلت هذه الترجمة التي أشار فيها الإمام البخاري إلى أول حديث من أحاديث الباب، وهو حديث عائشة الذي اكتفى بالإشارة إليه دون إعادة ذكره، لأنه سبق في الباب الذي سبق هذا الباب. ثم أخرج حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الصحابي المعدود من صغار أصحاب رسول الله، لأن الصحابة تعلمون أنهم يتفاضلون فيما بينهم، والتفريق بين كبار الصحابة وصغارهم من هذا الباب، لأن منزلة الكبار أفضل وأعلى من منزلة الصغار، والصغار هم أبناء كبار الصحابة. سعد رضي الله تعالى عنه الذي هو أبو سهل، هذا توفي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وسهل عاش طويلا وهو معدود من الصحابة المعمرين، عاش أكثر من 100 سنة، واختلف في وفاته، قيل في 91 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي يكون قد توفي قبل آخر من توفي من الصحابة بعشر سنين، لأن آخر من توفي من أصحاب رسول الله وبوفاته انقطع الصحابة، آخرهم وفاة أبو الطفيل عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مات سنة 101. فمهم جدا معرفة الصحابة ومعرفة منازل الصحابة، كيف لا وعلماؤنا وأئمتنا جعلوا هذا الباب أصلا من أصول الاعتقاد، أصلا من أصول الاعتقاد يتميز به أهل السنة والجماعة أهل الحق عن غيرهم، لأنهم أسعد الناس بموافقة الحق في الاعتقاد في أصحاب رسول الله، يعرفون لهم قدرهم ومنزلتهم. وأهل السنة والجماعة أكثر الناس حبا في أصحاب رسول الله، ولا يميزون بين الصحابة، كما أنهم أسعد الناس بمحبة أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم عموما، هم أسعد الناس بموافقة الحق في الاعتقاد في آل بيت رسول الله، لأن هؤلاء معدودون من الصحابة، إلا أنهم زادوا فضلا عن الصحابة أنهم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أي نالوا الحسنيين، نالوا شرف الصحبة وشرف الصحبة كما قال علماؤنا لا يدانيه شرف، ونالوا شرف النسب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأهل السنة أوفق الناس وأسعد الناس بموافقة الحق في هؤلاء، لا هم ذهبوا مذهب الروافض فاعتقدوا فيهم الغلو، ولا هم ذهبوا مذهب مذهب النواصب فناصبوا العداء لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وهل يفلح قوم يعادون آل بيت نبينا عليه الصلاة والسلام؟ وهل يفلح قوم يعادون زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخاصة أحب زوجاته إليه وأفضلها وأفضلهن منزلة وفضلا، التي قال فيها نبينا عليه الصلاة والسلام وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فضل عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين حبيبة نبينا عليه الصلاة والسلام الطاهرة المطهرة التي نتقرب إلى ربنا جل وعلا بحبها وتعظيمها والبراءة من شانئيها وشاتميها، عاملهم الله جل وعلا بما يستحقون. فأهل السنة أسعد الناس بموافقة الحق في مسألة الصحابة عموما، وهو من المسائل التي أدرجوها ضمن الأصول للفروع. فسهل رضي الله تعالى عنه يعتبر من أبناء الصحابة من صغار الصحابة، وقد سمع عن أصحاب رسول الله وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة منه هذا الحديث، منه هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف، وبنو عمرو بن عوف حي من أحياء المدينة، حي من أحياء الأوس، والمدينة كانت من قبيلتين، قبيلتي الأوس والخزرج، وهؤلاء ينتبون إلى مالك بن أوس، فهم من الأوس، وكانوا يسكنون منطقة قبى. ووقع بينهم نزاع وخلاف، ذهب قال سهل إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم لأجل هذا الأمر. وجاء في رواية للبخاري في كتابه الصلح قال حتى تراموا بالحجارة، يعني تنازعوا حتى وصلوا إلى هذه الدرجة، رمى بعضهم بعضا بالحجارة، وقعت بينهم كما يقال هذه المناوشات أو هذه الخصومة لأمر من الأمور. الشاهد أن مثل هذا الأمر مما ينبغي على الإمام أو ولي الأمر المسلمين أن يسعى إلى إزالته وإلى الإصلاح بين المتنازعين، وهذا لابد. والإصلاح، إصلاح ذات البين من أعظم أنواع البر والخير الذي يسعى إليه أهل الصلاح من المؤمنين. وأهل الصلاح يعرفون بهذا لأنهم صالحون في أنفسهم ويسعون لإصلاح ذات البين التي تكون بين المتنازعين من إخوانهم، سواء كانوا اثنين أو أكثر. ولهذا تجد من وظائف المصلح أنه يصلح بين المرء وزوج، وهذا يشمل الإمام ويشمل العالم ويشمل القاضي، كل هؤلاء، وهؤلاء كلهم من أهل الخير ومن أهل الحل والعقد في هذه الأمة، وهذه من الوظائف التي تناط بهؤلاء. والأمة بخير ما دام فيها هؤلاء، الأمة بخير ما دام فيها هؤلاء الصالحون المصلحون الذين يسعون في هذا الأمر الذي رغب فيه ربنا جل وعلا، رغب فيه في الصلح بين الاثنين، ناهيك الصلح بين الفرقتين أو الجماعتين. الله جل وعلا قال والصلح خير فيما يتعلق بالإصلاح بين الزوجين، وقال وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وفي هذا إشارة أن الصلح لا يكون إلا بالرجوع والتزام الجميع أمر الله تبارك وتعالى، ونحن دائما وأبدا ننقل مقولة لعلمائنا ومشايخنا في هذا الباب، أن الصلح يكون دائما على الحق ولا يكون على سبيل الحق أو على حساب الحق، ما يكونش على حساب أننا نتنازل عن الحق، هذا ليس بصلح يرضي ربنا تبارك وتعالى. الصلح الذي يرضي الله جل وعلا حتى تفيء إلى أمر الله الفئة الباغية والفئة الظالمة والفئة المنحرفة والفئة المخالفة، هذه ترجع وتتوب إلى الله جل وعلا وتترك المخالفة وتلتزم الحق وتكون على الجادة في أقوالها وتصرفاتها، هذا هو المطلوب، وليست مجرد أقوال نقول قول والله نحن مع إخواننا والله يصلح الأمور والله يجمع الشمل وتمشي الأمور وتبقى الأمور على ما هي عليه. شايفين بعض الأمراض، بعض ما يصاب به الإنسان أو غيره، كل حي من هذه القروح، هذه القروح قد تتعفن، وإذا تعفنت في بدن من الأبدان فإنها قد تؤدي إلى الهلاك، ولهذا أنجع الدواء هو أن تعالج هذه القروح، تعالج من الداخل ومن الخارج، تعالج من الداخل بما يعطيه الأطباء من الأدواء التي تعمل على دفع تلك الجراثيم وقتلها وإزالتها، ومعالجتها من الخارج حتى لا يتفشى ولا ينتشر هذا القرح في بدن الإنسان بأنواع المنظفات، بأنواع المنظفات. ولكن الدواء والعلاج الحقيقي هو الذي يكون من الداخل، وهذه هي المعالجة الحقيقية لما قد يقع بين الناس، ولا بد أن يكون هذا الأمر. ولهذا من شروط الصلح بين المتخاصمين أن يكون المصلح على دراية بالأسباب والمسببات، ما يروحش هكذا يتهور ويدفع بصدره في هذه المسائل وهو لا يدري من حقيقة الأمر شيء. ولهذا الذين يحشرون أنفسهم في القضايا وإن كانت نواياهم طيبة مع جهلهم بحقائق الأمور يفسدون أكثر مما يصلحون. وخير شاهد على ما أقول هو ما تعيشون، خير شاهد على ما نقول. بعض الناس نصحناهم أن الأمر ليس لهم، الأمر لغيرهم، الحمد لله فينا الكبار، فينا العلماء، عندنا من نرجع إليه، والله جل وعلا أمرنا في مثل هذه الحالات أن نرجع إلى كبارنا. واحد يقول لي شكون الكبار؟ لا يعرف من كباره، لا تعرف الكبار، من كبارنا؟ كبارنا علماؤنا في بلدنا ولله الحمد، عندنا الشيخ محمد حفظه الله وأطال في عمره على طاعته ووفقه للخير وسدده فيه، هذا نرجع إليه، ولا بد علينا ولا ينبغي أن نتقدم بين كبارنا في مثل هذه القضايا. هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، في زمن النبي لا نحتاج أن نقول من كبار أو كبير الأمة، هذا لا نحتاجه. النبي خرج بنفسه واستخلف على الصلاة، وأمر الصلاة عظيم في قلبه، وجعلت قرة عيني في الصلاة. استخلف خير هذه الأمة من بعده، ألا وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، كما جاء في رواية لأبي داود أنه أمر بلال إن لم يرجع أن يقدم أبا بكر ليصلي بالناس. هذه غير الأحاديث التي في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في مرض موته، هذا في هذه الحادثة التي وقعت بين الصحابة. قال ليصلح بينهم، قال ليصلح بينهم. فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر، والمؤذن هو بلال، والمؤذن هو بلال، والصلاة صلاة العصر كما جاءت مبينة في روايات لهذا الحديث. خرج صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، ثم خرج إلى بني عوف، خرج إلى قباء في وقت الظهيرة، وقت الناس يرتاحون فيه، والمدينة منطقة من المناطق الحارة، يعني وقت الظهيرة الناس غالب الناس يسكنون ولا يتحركون، ولكن لما كان الأمر بهذه الأهمية خرج النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الوقت، وما رجع إلا بعد أن أذن المؤذن للعصر، ودخل الصحابة في الصلاة، ودخل الصحابة في الصلاة، فقال أتصلي للناس فأقيم؟ بلال قال لأبي بكر أتصلي للناس فأقيم، يعني هل أقيم الصلاة؟ والأصل أن الإمام هو الذي يأمر المؤذن أن يقيم، والسنة المؤذن هو الذي يقيم، ويجوز أن يقيم غيره، وهذا من باب الاستئذان على أبي بكر. قال نعم، فصلى أبو بكر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص أي شق صفوف المصلين، خلص إلى الصف الأول حتى وقف في الصف، فصفق الناس. وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، لا يلتفت في صلاته، لأن هذا الأصل، والالتفات في الصلاة منهي عنه، تلك خلسة يختلسها الشيطان من أحدكم. الإنسان إذا دخل في صلاته الواجب عليه أن تسكن أعضاؤه، والواجب عليه أن يسكن في صلاته تحقيقا للخشوع فيها، ما هو يبقى يلتفت يمنة ويسرة ويتحرك وكذا كما يفعل الناس، وينظر في السماء وفي الأرض وينوض يشوف في الساعة تاعه، وربما يصلح الوقت وهو في الصلاة، بعض الناس يصلح الساعة تاعه وهو في الصلاة يرجل فيها. واحد مرة قال لي، كان واحد هذا فيه هرام، كيف هرام قال لي في الصلاة ناديس يعدل في الوقت. اللي بجنبه قال له راهي مليحة. الله المستعان. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. الصحابة كانوا يعلمون هذا وأنهم لا يلتفتون في صلاتهم، فلما أكثروا من التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى وأراد أن يتأخر أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على أمره على ما أمره به رسول الله من ذلك. قيل أنه رفع يديه فقط، وهذه إشارة معناها الحمد، هذه موجودة عندنا صح ولا لا؟ وهكذا الحمد يرفع يده من غير أن يتلفظ بمعنى الحمد. وقيل أنه حمد الله، رفع يديه وحمد الله لفظا، والأول هو الأقوى أنه حمد الله عز وجل بالإشارة. حمد الله على ماذا؟ حمد الله على هذا التقدير الذي قدمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، حمد الله على هذه الوجاهة التي نالها هذا الكريم خير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استأخر، رغم ذلك استأخر، قال ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله فصلى، فلما انصرف أي انصرف من صلاته قال أي النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك، ما منع أن تبقى مكانك إذ أمرتك. وهنا إشارة إلى أن الأمر هنا ليس للوجوب، ليس للوجوب، لأنه لو كان كذلك ما كان من مثل أبي بكر أن يخالف أمر نبيه عليه الصلاة والسلام، إنما أمره بذلك أمر رغبة، أراد منه أن يبقى أو أن يواصل في الإمامة، رغب في ذلك نبينا. فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة، وابن أبي وأبو قحافة هو أبوه رضي الله تعالى عنه، واسمه عثمان ابن عامر القرشي، مات في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، يعني عمر عاش حياة النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة ابنه وشيئا من خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وذكره بالكنية لأن في هذا أدب، فيه أدب التبجيل والاحترام للكبار، وخاصة أنه أبوه رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. يتبرأ النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الذين لا يرحمون صغيرا ولا يجلون كبيرا ولا يعرفون لعالم قدره، هؤلاء الذين جعلوا شغلهم الشاغل الطعن في العلماء وانتقاصهم وانتقاصهم والكلام فيهم، هذا شغلهم الشاغل، ما عندهم شغل إلا هذا. صلى الله عز وجل العفو والعافية. ونحمد الله تبارك وتعالى أن أجارنا مما ابتلى به هؤلاء الأشرار. فقال رسول الله صلى الله عليه قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله، أي أن يتقدم في الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، يتقدم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من حسن أدب الصديق رضي الله تعالى عنه وعظيم تعظيمه وتوقيره وتبجيله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال ما لي أراكم، يعني الآن التفت إلى الصحابة، هذا كان بينه وبين الأول، بينه وبين أبي بكر، وهذا بينه وبين الصحابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. ولما كانت الحاجة تحتاج إلى هذا البيان، أبو بكر تأخر، النبي صلى الله عليه وسلم يسأله لما تأخرت وقد أمرتك بالمكوث، الصحابة قاموا يصفقون، قال ما لي أراكم أكثرتم التصفيق، وجاء في رواية التصفيح، والتصفيح هو التصفيق، وقيل التصفيق بضرب الراحتين وإصدار الصوت، والتصفيح بضرب ظاهر الكف، يعني يديروا هكذا لأنه هذا الطريقة الصوت يكون أخف، وهذا الطريقة الصوت يكون أعلى الذي يصدر من هذه العملية. ثم قال من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء، وإنما التصفيق للنساء. وجاء في رواية أبي داود التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، التصفيق هذا الفعل خاص بالنساء ولا يفعله الرجال. من فوائد هذا الحديث أولا فيه بيان أن من وظيفة الإمام الإصلاح بين رعيته، وأن في ذلك خير عظيم وفضل كبير دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ومما جاء في السنة في هذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ قال أبو الدرداء قلنا بلى، قال إصلاح ذات البين، قال إصلاح ذات البين، يعني أفضل من نوافل الصيام والصدقة والصلاة، أن تسعى لتصلح بين المتنازعين أو المتخاصمين من أصحابك أو من إخوانك. من الفوائد كذلك، من الفوائد كذلك أن السنة في الإقامة أن يقيم المؤذن، أن يقيم المؤذن. من الفوائد كذلك فيها فضيلة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه لما استخلفه النبي عليه الصلاة والسلام، فيه دليل على جواز شق الصفوف بالنسبة للإمام قال أهل العلم يجوز للإمام إذا تأخر أن يشق الصفوف حتى يتقدم للصف الأول، أما في تقدم الإمام إذا دخل المستخلف في الصلاة فهذا ادعى بعضهم الإجماع أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ادعى هذا ابن عبد البر عليه رحمة الله، وقيل أن هذا الإجماع لا يصح لأن فيه خلاف بين العلماء، والشافعي يرى أن الإمام يجوز له أن يتقدم ويؤخر من ناب عنه في صلاته، والقول بالخصوصية هذا هو الأقوى والله أعلم، يعني هذا ليس إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا تقدم من استخلفه يتم الصلاة، لأن القاعدة في هذا الباب جواز صلاة المفضول مع وجود الفاضل، هذه إجماع، جواز صلاة المفضول مع وجود الفاضل، ونحن من خلال الأبواب السابقة علمنا من الأولى بالإمامة، والأفضل أن يقدم للإمامة، بل قد يكون الواجب. من الفوائد كذلك فيه تفضيل الصلاة في أول وقتها، وهذا مر معنا في كتاب المواقيت، لأن بلال لم يتأخر أو أبو بكر لم يتأخر، ربما لعل النبي عليه الصلاة والسلام يرجع، بل لما كان أول وقتها أذن وصلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فيه كذلك دليل على أن الإقامة لا تصح إلا عند إرادة الدخول في الصلاة، يعني ما يكونش فاصل بين الإقامة والدخول في الصلاة، يعني يقيم بعد نصف ساعة باش يجي الإمام يصلي بالناس، يعني تكون مباشرة إذا أقام صلى الإمام، ولا يقيم حتى يحضر الإمام، حتى يحضر الإمام. ولهذا في مسألة القيام للصلاة اختلف العلماء، منهم من قال يقوم المأموم بمجرد رؤية الإمام دخل، ومنهم من أناط هذا بالإقامة إذا شرع المؤذن في الإقامة، ومنهم من قال ترجيحا لقول بعض الصحابة حتى يقول قد قامت الصلاة، ومنهم من يفرق بين وجود الإمام مع المأمومين في المسجد وبين دخوله عليهم، فإذا كان موجود في المسجد فإنهم لا يقومون حتى تقام الصلاة، وإذا كان خارج المسجد فلهم أن يقوموا بمجرد دخوله ورؤيته، مذاهب. ولكن الفائدة التي تهمنا في هذا أن الإقامة لا تصح إلا عند إرادة الدخول في الصلاة. من الفوائد كذلك جواز الصلاة بإمامين، جواز الصلاة بإمامين، يعني إذا تأخر أحدهما وتقدم الآخر كمثل هذه الحالة التي تعتبر حالة خاصة، أو إذا انتقض وضوء الأول وتأخر وتقدم من يستخلفه، هذه صلاة واحدة بإمامين. فالفائدة أن هذه الصلاة جائزة، يعني تجوز الصلاة بإمامين. ولو سئلتم سؤال مسابقة مثلا يكحسان، قالوا لكم هل تجوز الصلاة بإمامين، يعني هذه من الحيل، ما تظنوش أنه اثنين من الأئمة يقفوا عند المحراب، يعني تتنبهوا، قولوا نعم تجوز في حالتين، الحالة اللي وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام والحالة التي يستخلف الإمام غيره إذا انتقض وضوءه. فمثل هذه الصورة فيها حالة من الحالتين، فيها حالة من الحالتين. من الفوائد كذلك فيه دليل على حسن أدب أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعدم تقدمه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه كذلك جواز الإشارة اليسيرة في الصلاة، واستفدنا هذا من ماذا؟ ها؟ نعم، رفع يدي أبي بكر خطأ. ها؟ كيف؟ هذا سؤال في حيلة. ها؟ كيف؟ النبي ما زال تخش الصلاة. الرجوع؟ احنا قلنا الإشارة، ما قلناش الحركة المشي. ها؟ تصفيق الصحابة. ما لو أقرينا تصفيق الصحابة كان باب أولى لنا. قبلنا جواب سفيان رفع يدي أبي بكر الصديق. خصكم ذكي. الحمد لله ما زال فينا أذكياء ما شاء الله، جزاك الله خير. كيف الاسم الكريم؟ رياض. إن شاء الله تستاهل هدية، نعطوه هدية حسن بإذن الله. ركسلنا هدية، ذكرني نجيب. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رفع يديه للسماء، أنتم معليش يعني راكم انتبهتوا وبارك الله فيكم سفيان، لكن مجرد فعل أبي بكر ليس هو الدليل. الدليل سكوت النبي وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. ولهذا قلت لكم لو قلنا بالتصفيق لا قلنا من باب أولى رفع يدي الصديق. وهذه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقرهم، النبي صلى الله عليه وسلم صوبهم في قضية التصفيق. ولهذا قال ابن عبد البر الجمهور على أن الالتفات، هذا ذكره هو الالتفات اليسير إذا كان في الصلاة لا يفسدها، يعني للحاجة، وذكرنا مثال على ذلك قضية الهواتف، وما أدراك ما قضية الهواتف، وهذه دائما تبقى مقيدة بالإشارة اليسيرة. وعلى ذكر الالتفات، احنا قلنا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا أبو بكر ما التفت، ولكن هناك التفات مسنون ينبغي ذكره واستثناؤه. وش هو الالتفات المسنون؟ يسن الالتفات. خلي كيفاش الأخ أذن له، كيف الاسم الكريم؟ أنس. الله يبارك، جانا أنس جديد احنا يا ما شاء الله. تفضل أنس، بارك الله فيك. أحسن، عند كان واحد الشيطان يجي متخصص بالصلاة. وسمه النبي صلى الله عليه وسلم خنزب. إذا جاء في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فلينفث أحدكم عن شماله، يعني ينفث بغير من غير ريق. من فوائد الحديث استدل به كذلك بالحديث ابن بطال وغيره على جواز الاستخلاف بما ذكرنا فيه، كذلك أن رفع اليدين أو رفع اليدين في الصلاة لا يفسدها، هذا كذلك من الإشارة، ولكنه مخصوص، الإشارة عموما وهذا مخصوص، مخصوص برفع اليدين. ومن رفع اليدين، رفع يدين مسنون كذلك، وهو عند القنوت. فيه كذلك أنه من نابه شيء في الصلاة، يعني بالنسبة للإمام، فليسبح الرجال وليصفق النساء. فليسبح الرجال يعني ينبهونه بقولهم سبحان الله سبحان الله، هذا يجوز في الصلاة ولا يفسدها بل يصلحها، كأن نسي الإمام شيئا من صلاته قام للخامسة يسبحون له، يعني قام للثالثة من غير تشهد يسبحون له ولا لا؟ يسبحون، يعني إذا سبحوا له يعود يجلس؟ لا يسبحون، ربما إذا سبح أحدهم من باب الإشارة، لكن سيت التشهد يا إمامنا، بس يسجد للسهو قبل التسليم. إذا أخطأ في قراءته، كان في 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 المائدة، من المائدة دخل في سورة التوبة مثلا، نسبحوا له؟ ها؟ لا يسبح. كيف أشعرنا بتسقط؟ قال من نابه شيء. ها؟ وش يدل؟ تخليه يكمل هكذا في الخطأ، الله يهديك ويصلح حالك. انت فقت للحيلة صح، ما لم توفق للجواب الصحيح. قول لا نسبح ولكن نفتح عليه، هذا نسموه الفتح على الإمام في القراءة وبعد توقف، هذا نقوله احنا مع البداية. قلت لك انا اخطأ ماشي تحوشت، ومن بين الامور نسي بلوكة كما يقولوا رأيت صلى الأئمة توعنا احيانا، هذا ما بتخصوه، هو راح حابس يقول له سبحان الله سبحان الله. هذا هنا الأولى ولا الواجب هو الفتح عليه، نفتح عليه، نذكره بالآية التي بعدها ثم يمشي بعد ذلك. هذه بعض من الأحكام والفوائد المتعلقة بحديث سهل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بعد هذا الباب يأتي الباب 49 من كتاب الآذان، وهو الذي قال فيه الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. مضبوطة عندي، يؤمهم بالفتح. إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم، يعني إذا كانوا في القراءة سواء ثم في السنة سواء فليؤمهم أكبرهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من باب تقديم الأكبر، وأن البركة في الأكابر في كل شيء. هذا موضوعنا المجلس القادم بحول الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
قدمت لكم هذه المادة من موقع التصفية والتربية السلفية، نسأل الله العلي العظيم أن يجزي فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المادة النافعة.